بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مفهوم الغاية، أي من الغاية قد تكون قيدا للموضوع، كما في قوله تعالى: إذا صمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله تعالى إلى الكعبين أو إلى المرافق قيد للموضوع لا للحكم والمتعلق، وقد يكون وقد تكون قيدا للمتعلق كقوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل. فإن قوله تعالى إلى الليل قيد للصيام ليس قيدا للوجوب، وأن الصيام الواجب غيا لهذه الغاية محدد لهذا الحد. وقد تكون قيدا للحكم كما في مثل قول نفسه: إلى أن تصبح مسافرا أو أن تصبح شيخا أو ما شاكل ذلك، أو أن قولنا أتى الصوم واجب إلى الليل. فإن إلى الليل قيد للوجوب لا للواجب، وكذلك في قولنا سمه حتى تصبح مسافرا، فإن الغاية قيدا للوجوب. غاية الأمر على الأول قيد لمفاد صيغة الأمر الذي هو معنى حرفي، وعلى الثاني قيد للوجوب الذي هو معنى اسم. فعلى كلا التقديرين فالغاية قيد للحكم، أما على الأول فهو ما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع المتعلق، فقد تقدم الحال فيها في قضية الوسيلة، فإن حال الغاية من هذه الناحية حال الوسيلة الذي هو قيد للموضوع، فلا فرق بينهما. وقد ذكرنا سابقا في القضية الوسيلة أن قضية الوسيلة تدل على المفهوم لنحو طالبة الجزئية، لنحو طالبة الجزئية فإن قول فإن المولى إذا قال أكرم العالم العادل فإنه يدل على أن ذاك وجوه الإكرام ثابت في هذه الحصة من العالم. فلو كان ملاك الوجوب الإكرام ثابتا في سائر حصته أيضا لكان التقييد بهذه الحصة لغوا وبلا فائدة. فمن أجل ذلك يدل بالالتزام، تدل قضية الوسيلة بالالتزام على نفي وجود الملاك في سائر الحصص جميعا، وهذا لا ينافي وجوده في بعضها وعدم وجوده في بعضها الآخر. فالنتيجة أن القضية الوسيلة تدل على نفي وجود الملاك في سائر الحصص في الجملة المطابق للقضية الجزئية. فالنتيجة أن مفهوم القضية الوسيلة التي تشمل القضية الغائية أيضا طالبة جزئية، فمن أجل ذلك تكون القضية الوسطية وسط بين القضية الشرطية وبين قضية اللقب، وليست كاللقب كما أنها ليست كالقضية الشرطية بل هي وسط بينهما. والقضية الغائية أيضا كذلك، لأن المراد من الوصف أعم من القيد، يشمل الغاية أيضا. وأما إذا كان الملاك قائما بطبيعي العالم مطلقا، لأن يكون إكرام طبيعي العالم مطلقا فيه ملاك وفيه مصلحة، فعندئذ التقييد بهذا الصنف أي بالعالم العادل لا يكون لغوا، لأن هذا التقييد يدل على خصوصية زائدة ومزية زائدة على سائر الحسس، فمن أجل ذلك لا يكون هذا التقييد لغوا. إذا كان الملاك قائما بطبيعي العالم من دون دخل للخصوصيات، فعندئذ لا يكون تقييده بحسة خاصة لغوا، فإن هذا التقييد يدل على خصوصية زائدة ومزية زائدة لا توجد في سائر الحسد فإذا فرق بين كون الملاك قائما بالطبيعي أو كون الملاك قائما بحسده، بنحو الاستغراق فرق بينهما. هذا كله فيما إذا كان غاية قيدا للموضوع أو للمتعلق، وأما إذا كان قيدا للحكم فعندئذ حال القضية الغائية حال القضية الشرطية، فإن الحكم مرتبط بالغاية وراء ارتباطه للموضوع، فهنا ارتباطان في ارتباط الحكم بالموضوع وهو المحيا، وارتباط الحكم بالغاية الذي هو متفرع على ارتباطه بالموضوع ووراء ارتباطه بالموضوع، فعندئذ حالها حال القضية الشرطية ودلالتها على المفهوم عندئذ منوطة لتوفر أمور. الأمر الأول أن يكون ارتباط الحكم بالغاية وراء ارتباطه بالموضوع كما هو المفروض. إذا كانت الغاية قيدا للحكم لا للموضوع والمتعلق. الثاني أن يكون هذا الارتباط بنحو التعليق والتوقف لا بنحو الاستلزام، بمعنى أن النسبة نسبة تعلقية ونسبة توقفية لا استلزامية، فإذا يكون هذا الارتباط نحو التعليق والتوقف لا الاستلزام. الثالث أن يكون هذا التعليق مولويا لا ذاتيا، فإذا توفر هذه الأمور ثلاثة القضية تدل على المفهوم كما هو الحال في القضية الشركية وفي القضية الوجهية تدل على المفهوم ولا فرق حينئذ بين القضية الغائية والقضية الشركية لا فرق حينئذ فإن الغاية إذا كانت قيدا للحكم قيدا للحكم ويكون هذا التعليق مولويا فمولوية التعليق قرينة على أن المعلق على الغاية تبعي الحكم والمنتفي بانتفاء الغاية هو التبعية لا شخص الحكم المجهول في هذه القضية لأن الغاية إذا كانت قيدا للحكم فهي شرط له في مرحلة الجعل وشرط لاتصاف متعلقه بالملاك في مرحلة المبادي فإن شروط الحكم شروط لاتصاف متعلقه في مرحلة المبادي ومن هنا تكون شروط الحكم غالبا غير اختيارية كالبلوغ والعقل ودخول الوقت وما شاكل ذلك فقد يكون اختياريا وقلنا إن شرط الواجب إذا كان غير اختياريا لا بد أن يكون شرطا للوجوب عندا كما هو الحال في دخول الوقت فإن الوقت شرط للواجب عندا وشرط لصحة الصلاة وشرط لصحة الصوم فإذا كان الوقت شرطا لصحة الصلاة لا بد أن يكون شرطا للوجوب أيضا وإلا لزم التكليف بغير المقدور فإن الوجوب الصلاة لو لم يكن مشروطا لدخول الوقت لأن يكون مطلقا فهو محرك للمكلف نحو الإتيان بالصلاة قبل الوقت وهو غير قادر لزم التكليف بغير المقدور فمن أجل ذلك لا بد أن يكون شرطا للوجوب أيضا حتى لا يلزم معذور التكليف بغير المقدور وعلى هذا فإذا كانت الغاية شرطا لاتصاف متعلقه بالملاك فعند انتفاء الغاية ينتفي هذا الاتصاف هذا الاتصاف ينتفي فإذا انتفى الانتصاف الاتصاف ينتفي الحكم أيضا حكم أيضا أي تبعي الحكم وهو الجامع بين الحكم المجهول في هذه القضية والحكم الغير المجهول الجامع بينهما ينتفي لانتفاء الاتصاف متعلق بالملاك على تفصيل ذكرناه في محله وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالمفهوم فإذا عمدة النكتة لدلالة القضية على المفهوم إثبات كون المعلق على القيد سواء نکان وصفاً هم کان شرطاً هم کان غایتاً المعلق و طبیعی الحکم هذا هو النقطة المهمة في دلالة القضية على المفهوم وإثبات ذلك بحاجة إلى كون التعليق مولويا لا ذاتيا فلو كان ذاتيا فلا يمكن إثبات ذلك وأما ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه في المقام نفس ما ذكره قدس سره في مفهوم الواسف من أن قضية الغاية تدل على الارتباط الخاص الذي لازمه الانتفاية عند الانتفاء غاية الأمر أن هذا الانتفاء انتفاء شخص الحكم المجهول في القضية وهو ليس من المفهوم في شيء المفهوم انتفاء سنخ الحكم انتفاء طبيعي الحكم ولهذا لا بد من إثبات أن المعلق أن المنتفي طبيعي الحكم لا بد من إثبات ذلك بالتمسك بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة لتقرير أن المولى في مقام البيان ولم ينسب قرينة على أن المعلق على الغاية شخص الحكم المجهول في هذه القضية فإذا مقتضى الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أن المعلق هو طبيعي الحكمة ولكن تقدم الجواب عن ذلك فإن القضية في نفسها ظاهرة في أن المعلق على الغاية شخص الحكم المجهول ولا نشك في ذلك حتى يقال أن المولى إذا لم ينسب قرينة على أن المعلق على الشخص معلق على الغاية شخص الحكم فإنه لا يحتاج إلى نسب القرينة لأن القضية في نفسها ظاهرة في أن المعلق على الغاية هو شخص الحكم فإثبات أن المعلق طبيعي الحكم بحاجة إلى قرينة ولا معنى لدعوى القرينة على أن المعلق على الغاية ليس شخص الحكم إذ القضية ظاهرة في ذلك فإذا كانت القضية ظاهرة في ذلك فلا معنى للتمسك بالإطلاق فإن التمسك بالإطلاق إنما هو في مورد الشك فلا شك في ظهور القضية في أن المعلق على الغاية هو شخص الحكم المجهول في القضية فما ذكره المحقق العراقي قدس